الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس بعد المئة. خامسا توبة المبتدع. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به الرسول من الدلالات الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله انتهى. والبدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به، يعني كل شيء يتقرب به إلى الله لم يأمر الله به فهي بدعة. ورسوله صلى الله عليه وسلم: فمن دان دينا لم يأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به فهو مبتدع بذلك. وهذا معنى قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الاستقامة. وقال الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية انتهى. ولتوبة المبتدع شروط زائدة على ما تقدم. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ومن تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها وإلا فلا، انتهى. وقال في الشرح: أما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها. وقال قال ابن عقيل في الإرشاد: الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد فإن التوبة صحيحة إن وجدت شرائط، ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم، انتهى. ونقل رحمه الله عن غير ذلك، وهو أن توبته صحيحة لكن تبقى حقوق الآدميين لا تسقط فيكون مأزورا بضلالهم وهم مأزورون بأفعالهم. سبحان الله، حتى وإن تاب إن لم يبين ويصلح. وقال ابن القيم رحمه الله في عيدة الصابرين: ولهذا كان من توبة الداعي للبدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة وأن الهدى في ضده، كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضل الناس بذلك، أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه. فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان بذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة، أن يصلحوا بدل ما إفسادهم، أن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين، وأن يخلصوا دينهم له بدل إظهارهم رياء وسمعة. فهكذا نفهم شرائط التوبة وحقيقتها، والله المستعان، انتهى. واعلم أن العلماء قولين في قبول توبة المبتدع من عدمها. الأول قول جماهير العلماء بقبول توبة المبتدع لعموم أدلة قبول التوبة إذا توفرت فيها الشرائط، منها قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومنها قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ومنها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومنها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. والقول الثاني: ذهب مجموعة من السلف إلى عدم قبول توبة المبتدع واستدلوا بما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. صححه الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومثل حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم وفيه عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. قال: وقول ثم لا يعودون فيه دليل على عدم توبتهم ومن في حكمهم من أهل البدع، ومما روي عن السلف في ذلك قول الحسن البصري: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. وقول عطاء الخرساني عند اللالكاء: ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وعن أبي عمرو الشيباني نحوه عند ابن وضاح. وقال قول سفيان الثوري عند اللالكائي وغيره: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال الشاطبي في الاعتصام: فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة في صلاة ولا صيام ولا صدقة، وليس له من توبة. والتحقيق في هذا في انتهى. والتحقيق في هذه النصوص وما جاء في معناها أنها محتملة لمعنيين. المعنى الأول أن أهل البدع لا يوفقون للتوبة ولا ييسرون لها، فلا تقع منهم أصلا إلا أن يشاء الله، وهذا المعنى صحيح بلا ريب، وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وواقع حال أهل البدع. أما أدلة الكتاب فقد قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال: قل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا. فقد دلت هذه الآيات على عدم توفيق أهل البدع للتوبة من بدعهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم أن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال انتهى. وقال بعد أن ذكر أثر سفيان المتقدم هذا معنى ما روي عن طائفة أنهم كانوا يقولون إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه على هدى ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكفار. ومن قال إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكفار أنه على ضلالة. وإلا فالمعلوم أن كثيرا من كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله. قال ابن القيم انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: قال أبو الفرج الهمداني: سمعت المروزي يقول: سأل أحمد عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، إيش معناها؟ فقال أحمد: لا يوفق ولا ييسر صاحب البدعة للتوبة. انتهى. ومع ذلك فالله عز وجل يتوب على من تاب، وجمع شروط التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وقال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه، أخرجها في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. قال: مسألة في التوبة المطلقة. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: لأن كثير من الناس عندهم ذنوب ربما ينساها فتبقى التوبة المطلقة، فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها، وإن لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياها ولاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح، فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة. وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه، فإن التوبة العامة شاملته. وأما التوبة المطلقة وهي أن يتوب توبة مجملة ولا تستلزم التوبة من كل ذنب، فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق، لكن هذه تصلح أن تكون سببا لغفران المعين كما تصلح أن تكون سببا لغفران الجميع، بخلاف العامة فإنها مقتضية للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولا عاما. وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها، يعني يتذكر أنه سرق، أنه اغتاب، أنه نم، لكن ما يذكر أنه أخر التوبة، ما يذكر أنه ربما فرط في طاعة أو بعض الظلم باللسان أو اليد، وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررا عليه مما فعلهم بعض الفواحش. فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم نفعا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية، حتى ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمارة وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها، انتهى. مسألة في تبديل السيئات حسنات بالتوبة، الصحيح أنها تبدل. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: تبديل السيئات حسنات بالتوبة، هل هذا ذلك في الدنيا فقط بالطاعات أم في الدنيا والآخرة؟ المفسرين قولان، والثاني اختاره الشيخ تقي الدين لظاهر آية الفرقان ولحديث أبي ذر في الرجل الذي تعرض عليه صغار ذنوبه وتبدل، رواه أحمد ومسلم والترمذي، وهذا الرجل المراد بخروجه من النار الورود العام. قال الشيخ تقي الدين: التائب عمله أعظم من عمل غيره، ومن لم يكن له مثل تلك السيئات فإن كان قد عمل مكان سيئات ذلك حسنات، فهذا درجته بحسب حسناته، فقد يكون أرفع من التائب إذا كان حسناته أرفع، وإن كان قد عمل سيئات ولم يتب منها فهذا ناقص، وإن كان مشغولا بما لا ثواب فيه ولا عقاب فهذا التائب الذي اجتهد في التوبة والتبديل له من العمل والمجاهدة ما ليس لذلك البطال. وبهذا يتبين أن تقديم السيئات ولو كانت كفرا إذا تعقبها التوبة التي يبدل الله فيها السيئات حسنات لم تكن تلك السيئات نقصا بل كمالا، وقد سبقت هذه المسألة قريبا انتهى. وقال رحمه الله: وأما قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال ابن الجوزي: اختلف في هذا التبديل وفي زمان كونه، فقال ابن عباس: يبدل الله شركهم إيمانا وقتلهم إمساكا وزناهم إحصانا. قال: وهذا يدل على أنه يكون في الدنيا، ومن ذهب إلى هذا المعنى سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد، والثاني أن ذلك يكون في الآخرة، قاله سلمان رضي الله عنه وسعيد بن سيب وعلي بن الحسين انتهى. وهذا المبحث ملخص من كتاب شروط التوبة إلى الله.